بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن ما استظهره المحقق الكركي رحمة الله عليه من كلمات بعضهم كان محلا للإشكال عند المصنف، ولكن هذا شيء، والواقع الذي يختاره المصنف شيء آخر. فعلى الرغم من عدم موافقته لما استظهره الكركي، مع ذلك يقول بمقالته: من جريان المعاطاة في غير البيع في الجملة. في الابتداء يوقع البحث في العقدين اللذين كانا محلا للبحث عند المحقق الكركي، وهما الهبة والإجارة. فيرى أن المعاطاة تجري فيهما بوجهين: الوجه الأول من باب تنقيح المناط، تقريبه أن معنى جريان المعاطاة في البيع هو قيام الفعل مكان القول، فكما يحصل الإنشاء بالقول كذلك يحصل بالفعل، وكما يفيد الفعل في باب البيع التمليك، كذلك في باب الإجارة والهبة، لأن في كل واحد من الإجارة والهبة نستفيد التمليك عليكم السلام. غاية الأمر في الإجارة التمليك للمنفعة، وفي الهبة التمليك للعين. وعليه فالقاعدة تقتضي أن يقوم الفعل مقام القول في إنشاء التمليك، لا أن المعاطاة على خلاف الأصل، ليقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن وهو البيع. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني
شيخ حسين، خذ للشيخ جعفر اللي يشرح. عفوا.
الوجه الثاني الدليل النقلي، وهو التمسك بالإجماع المحكي عن التذكرة، حيث صرح العلامة رحمة الله عليه بعدم القول بالفصل بين البيع وغيره، بمعنى أن الأمة منقسمة إلى طائفتين: طائفة تعتبر أن المعاطاة والفعل لا يترتب عليه ما يترتب على القول، لا في البيع ولا في غيره. وطائفة ترى أن الفعل يترتب عليه ما يترتب على القول بلا فرق بين البيع وغيره، إلا ما خرج بالدليل. فالذي هو خلاف القاعدة ليس ترتب الأثر على الفعل وصحة المعاطاة، بل المخالف للقاعدة وعدم ترتب الأثر على الفعل والمعاطاة. فلو قلنا حينئذ بالتفصيل بين البيع بجريان المعاطاة فيه وبين غيره بعدم الجريان، لكان ذلك إحداثا لقول ثالث في البين، وهو خلاف الإجماع المركب. هذا هو الوجه الثاني الذي يستفاد من كلام العلامة رحمة الله عليه. لكن المحقق الكركي استشكل بهذا الوجه المنقول عن العلامة، والإشكال طارة نذكره على وجه الإجمال وأخرى على وجه التفصيل. أما الإجمالي فحاصله أن الإجماع قائم على ثبوت المعاطاة في البيع. والإجماع دليل لبي ولا يمكن التجاوز عن معقد الإجماع إلى غيره، ولم يقم إجماع على ثبوت المعاطاة في غير البيع. هذا تقريبا عين ما ذكره المحقق الكرمي، إلا أن المصنف يحاول أن يفصل في هذا الإشكال فيذكره على وجه التفصيل ويطبقه على الرهن. الرهن كما هو معلوم وثيقة يضعها المستدين عند الدائن، ليس كذلك؟ وثيقة للاستيثاق يضعها المستدين عند الدائن. فالإجماع قام على ثبوت المعاطاة في البيع. أما في الرهن فلا موقع لهذا الإجماع، بتقريب أن المعاطاة في البيع يوجد فيها قولان أساسيان. الأول ما نسب إلى المشهور من إفادتها للإباحة، والثاني ما اختاره الكركي من إفادتها للملك المتزلزل. طبعا في أقوال أخرى لكن لا تنفعنا في مقامنا في قول أنها باطلة. يعني ما معنى باطلة؟ يعني لا تجري المعاطاة في البيع، ونحن نتكلم أن من يقول بجريانها في البيع لابد أن يقول في جريانها في غيرها أو لا يقول، هذا محل الكلام. فلذا الأقوال الأخرى لا حاجة لها. وحينئذ إذا أردنا أن نعدي المعاطاة من البيع إلى الرهن فعلى قول المشهور لا تصور للبحث، إذ لو قلنا بإفادة المعاطاة في الرهن للإباحة طبعا الإباحة في كل شيء بحسبه، في البيع إباحة ماذا؟ إباحة التصرف. هنا الإباحة ليس معناها إباحة التصرف، لأن الراهن لا ليس له أن يتصرف في العين المرهونة، وإنما الإباحة بمعنى أنه له أن يرجع في رهنه أو ليس له أن يرجع. فلا معنى لتصور الإباحة في الرهن لزوال الاستيثاق. لو قلنا فيه بالإباحة، يعني الآن الرهن قلنا وثيقة للاستيثاق، لو أخذت منك مال وأعطيتك ماذا؟ رهينة. فلو كان لي الرجوع، يباح لي الرجوع، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك لم يبقى هذا الرهن وثيقة للاستيثاق بسد الدين، متى ما شئت أستطيع أن أخذها. أي فهو خلاف، يعني خلاف حقيقة الراهن. لو قلنا بالإباحة هذا معنى عدم، لو قلنا بالإباحة هذا خلاف حقيقة الراهن.
يعني كان فسرت الإباحة بمعنى يرجع للجواز، لا الإباحة المراد منها معناها المتعارف.
لا، في البيع قلنا في كل شيء بحسبه. في البيع الإباحة إباحة التصرف، أنه المعاطاة فقط تعطي من وصل إليه العين، تعطي يجوز له التصرف، أما لا يملك. التفتنا، خب هنا واضح أن الراهن لا يملك، الراهن ليس من النواقل. التفتنا، لا نتكلم عن أن الإباحة هنا بمعنى أنه لا يملك أو بمعنى أنه يجوز التصرف، لا يجوز له التصرف في هذه، تبقى العين عنده. التفتنا، هذا من المسلمات. فإذا كان المقصود من الإباحة جواز التصرف هذا خلاف حقيقة الرهن. إذا كان المقصود من الإباحة جواز رجوع صاحب العين هذا يتنافى مع الغرض من الرهن. وأما إن أريد المعنى الثاني وهو الجواز الذي يقول به المحقق الكركي في البيع، فهو إن كان بمعنى جواز رجوع الراهن فهو أيضا يتنافى مع حقيقة الرهن، لأن الرهن عبارة عن الاستيثاق، والاستيثاق لا يحصل مع جواز الرجوع. مضافا إلى ذلك أن هذا المعنى، أعني الملك الجائز والمتزلزل في البيع، يقبل الانقلاب، وذلك بالتصرف في البيع. كيف يتحول من ملك، من ملك متزلزل إلى ملك لازم؟ بالتصرف. هذا المعنى لا يتصور فيما نحن فيه، لكي يقال إنه بالتصرف يتحول الجواز إلى اللزوم فيتحقق الاستيثاق، لأنه لا يجوز التصرف في العين المرهونة في بابل الرهن. فالنتيجة أن القول بالمعاطاة في باب الرهن لا معنى له، فهذا معنى ثبوت الإجماع في البيع دون غيره. أما لو اخترنا قولا ثالثا في المعاطاة كما هو مبنى المصنف من أن المعاطاة تفيد ماذا؟ اللزوم. عند المصنف تقدم ما في فرق بين اللفظ وبين القول، كما أن أوفوا بالعقود تدل على اللزوم في العقد القولي تدل على اللزوم في الإنشاء الفعلي، وتقدم أدلة ذلك بشكل مفصل. طيب إذا اخترنا هذا القول، فيكون حينئذ وجه استشكال المحقق الكركي واضحا، لأنه يوجد دعوى إجماع على أن العقود اللازمة تتوقف على ماذا؟ على اللفظ. فكيف يدعى الإجماع على جريان المعاطاة في غير البيع؟ يلزم التناقض. ملتفت جيدا، لأن عندهم دعوة إجماع أن العقود اللازمة، طبعا نتكلم على أي مبنى؟ على المبنى الثالث، وهي أن المعاطاة تفيد اللزوم. لو قلنا أن مثلا هكذا، لو قلت لك خذ هذا فأخذته بالأمر بالاستيجاب، أخذته كرهينة، لو قلنا أن هذا النوع من الفعل وهذا النوع من المعاطاة يفيد اللزوم لكي لا يتنافى مع حقيقة الرهن، لأن الاستيثاق مع اللزوم يحصل فلا يتنافى مع حقيقة الرهن. لكن المشكلة أنه لا تستطيع أن تقول بالإجماع على المعاطاة هنا. ليش؟ لأنهم ادعوا أيضا الإجماع على أنه في العقود اللازمة نحتاج إلى لفظ. فإذا كان هذا عقد لازم، الرهن عقد لازم من ناحية من؟ طبعا اللزوم ليس من الطرفين، من قبل صاحب الدين هو جائز، من قبل المستدين هو لازم. اتفقنا؟ فهذا العقد اللازم إذا قلنا هناك إجماع في أنه يتوقف على اللفظ يتنافى مع الإجماع الذي ادعاه العلامة في التذكرة. وعليه فلا بد من التفصيل في غير البيع بين مثل الإجارة والهبة وبين مثل الرهن. نعم، لو أن شخصا لا يبالي بمخالفة المشهور والمجمع عليه من القول بتوقف العقود اللازمة على اللفظ، أو لا يبالي لكنه حمل معقد الإجماع لا على مطلق العقود اللازمة بل على العقود اللازمة من أين؟ من الطرفين، فلا يكون هناك إجماع في باب الرهن ليتنافى مع الإجماع الذي ادعاه العلامة رحمة الله عليه. ولأجل ذلك أفتى البعض بانعقاد الرهن بالمعاطاة في مثل قولنا خذه أو لك أن تأخذه وما شابه ذلك من الألفاظ التي لا تندرج تحت الصيغة المخصوصة للرهن. واضح الكلام؟ يعني لو واحد يقول هكذا إما لا يبالي بهذا الإجماع أو أنه ماذا؟ لا يبالي بالإجماع لكن يقول إجماع على ماذا؟ ليس على كل العقود اللازمة بل على اللازمة من الطرفين، حينئذ ماذا؟ له أن يقول بجريان المعاطاة في باب الرهن. بعد الرهن يتعرض الماتن رحمة الله عليه للوقف، جريان المعاطاة في الوقف كيف يتصور؟ لو قلنا بالجريان كيف نتصور جريان المعاطاة في الوقف؟ بأن نكتفي بالإقباض، يعني الواقف يدفع وولي الوقف ماذا؟ يقبض. واضح هذا الكلام؟ هذا أيضا يجري فيه عين ما جرى في الرهن بل أولى وأوضح، لأن الإباحة والملك المتزلزل لا معنى له في الوقف، واللزوم يدخل في معقد الإجماع حتما لعدم وجود طرف من ناحيته يكون الوقف ماذا؟ جائزا، فيدخل حتما في معقد الإجماع. فحينئذ يتعين اللفظ في باب الوقف. استثنى البعض من ذلك على وجه الاحتمال مسألة وقف المساجد، بأن يصلي صاحب الأرض ويسمح لغيره في الصلاة فيها بنحو يفهم من قرائن الحال ماذا؟ أنه اتخذها مسجدا. البعض احتمل أن الوقف ينعقد بذلك، أما بقية العقود الذي لا يوجد مانع من جريان المعاطاة فيها فينبغي القول بالجريان لوحدة المناط بينها وبين البيع. وبهذا يتم الكلام في الأمر الكم؟ الخامس.
إلا المستثنى يعني؟
إلا ما خرج بالدليل طبعا. النكاح بلي النكاح المصنف يصرح في كتاب النكاح بعدم جريان المعاطاة فيه، يقول هذا: ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة. دليله الأول لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما، المناط واحد في كل من البيع والهبة والإجارة، غاية الأمر في الإجارة تمليك ماذا؟ تمليك المنفعة. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به وهو الإجماع، وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، حيث قال في باب الرهن: إن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه المذكور في البيع. المذكور صفة ليه؟ إن الخلاف المذكور، إن الخلاف المذكور في البيع آت هنا، يعني وين؟ يعني في باب الرهن. لكن استشكله في محكي جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا وهو الرهن، ولعل وجه الإشكال عدم تأتي المعاطاة، لأن البعض علق على قول المصنف ولعل وجه الإشكال بأن هذا اجتهاد في مقابل النص، أن محقق الكركي وصرح بأن عدم الجريان، لأن هنا في إجماع وهنا ما في إجماع، فتيجي تحلل تحليل عقلي هذا خلاف ما صرح به، هذا لعله لا يحتمل مع التصريح. يعني واحد يقول لك هذا جدار، فأنت تقول لعله يحتمل أن يكون مقصوده، ما هو صرح بذلك، لكن بالبيان اللي ذكرته في الشرح هذا تحليل لمنشأ الإجماع، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال. عدم ولعل وجه الإشكال عدم تأتي المعاطاة بالإجماع في الرهن، كلام أيضا واضح المصنف، على النحو الذي أجروها في البيع، لأنه في المعاطاة يوجد أقوال ثلاثة رئيسية: إما الإباحة أو الملك المتزلزل أو اللزوم، لأن هناك إما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف، والأول غير متصور هنا لأنه لا يباح له أن يتصرف فيها. وأما الجواز يعني جواز الرجوع فكذلك، لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، لأن الرهن كما عرف ماذا؟ وثيقة لاستيثاق الدين، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا ما يوجب. طيب إذا قلنا بالملك المتزلزل هناك كان يحصل انقلاب من التزلزل إلى اللزوم، طيب هنا هذا لا يتصور هنا إلى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان. وإن جعلناها هذا القول الثالث مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ. فدعوى الإجماع هنا يتنافى مع دعوى الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود اللازمة إلا ما خرج بالدليل. وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض والاستشكال في الرهن. نعم، من لا يبالي بمخالفة ما هو المشهور بل المجمع عليه بينهم، ما هو هذا المشهور والمجمع عليه؟ من توقف العقود اللازمة على اللفظ، لا يبالي بهذا الإجماع، أو لا يبالي لكن يقول معقد الإجماع هي العقود اللازمة من الطرفين، والرهن وإن كان لازما لكنه لازم من طرف واحد، أو حمل تلك العقود التي هي معقد الإجماع على اللازمة من الطرفين فلا يشمل الرهن، ولذا جوز بعضهم الإجاب بلفظ الأمر كخذه والجملة الخبرية. أمكن أن يقول بإفادة، يعني من لا يبالي أمكن له أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم لإطلاق بعض أدلة الرهن التي لم يذكر فيها الصيغة، ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات التي هي لازمة من الطرفين. ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف، بل أوضح كما قلنا كيف يحصل المعاطاة في الوقف؟ بأن يكتفى فيه بالإقباض. ليه؟ لأن القول فيه القول فيه بالإباحة لا معنى له، القول فيه بجواز الرجوع لا معنى له، لأنه بالوقف يخرج عن ملكك خروجا مؤبدا أو مؤقتا بحسب قصد الواقف، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع. فتأمل، نعم احتمل أو احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى تبعا للشيخ رحمه الله. ثم إن النتيجة النهائية هي هذه، أن المناط واحد، ثم إن الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع، كما يعني يشير هنا إلى الأمر الآتي، لأنه قلنا هناك قول أنه المعاطاة لا تفيد اللزوم، كيف تصبح لازمة؟ هناك أمور تسمى ملزمات المعاطاة، يقول هذه الملزمات التي تذكر في البيع تذكر في الإجارة أيضا، يعني كما أن التصرف من الملزمات في باب البيع، المعاطاة البيع كذلك هي من الملزمات في باب الإجارة في باب الهبة، وهكذا كما سيأتي بعد هذا الأمر. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس في ملزمات المعاطاة. طبعا هذا البحث لا يتصور على جميع الأقوال في المعاطاة، فلا يتصور فيما لو قلنا بالمقولة المنسوبة إلى الشيخ المفيد، هذا ما هي؟ لا، من كون المعاطاة بيعا فاسدا. لا معنى لنبحث أنه متى يصبح لازم، هو فاسد تفهمنا. وكذلك لا يتصور البحث على مختار المصنف من أن المعاطاة بيع لازم، هي لازمة لا معنى للبحث عن ما يلزمها تفهمنا. وإنما يتصور البحث بناء على رأي المشهور من كون المعاطاة تفيد الإباحة، وعلى رأي المحقق الكركي من كون المعاطات تفيد الملك الجائز، فإن كلا من الإباحة والملك الجائز له قابلية الانقلاب إلى الملك اللازم، فيقع الكلام عما يوجب هذا الانقلاب. ولأجل ذلك عنون الماتن هذا التنبيه بقوله في ملزمات المعاطات على كل من القول بالملك، مقصودة من الملك أي ملك الجائز، والقول بالإباحة. هذا محل الكلام، بقية البحث إن شاء الله تأتي.